أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعارض العام والمفهوم، فذكرنا أنه إذا كان المفهوم مفهوما مخالفا وكانت نتيجة هذا المفهوم المخالف مفهوما مطلقا، نسبته مع العام نسبة العموم والخصوص من وجه، تعارض في مورد الاجتماع سواء كان في خطابين منفصلين أو في خطاب متصل، كما لو قال إن كان هذا رمانا فلا تأكله، لأنه حامض. فإن مقتضى عموم التعليل أن الحامض لا يجوز أكله ولو لم يكن برمانه، ولكن مقتضى مفهوم الصدر أنه إن لم يكن هذا رمانا فيجوز أكله مطلقا ولو كان حامضا، فيتعارض في الحامض الذي ليس رمانا كما ذكره السيد الخوي. ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون أحد الدليلين على وجه العموم الوضعي والآخر على وجه الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، أو كانا متشابهين، كان كلاهما بنحو العموم الوضعي أو كان كلاهما بنحو الإطلاق. وما ذكره السيد الخوئي في المقام كإشكال على صاحب الكفاية لم نفهم وجهه، فإنه ذكر تفصيلا عن صاحب الكفاية بين العام والمطلق، فقدم العام على المطلق سواء كان متصلين أو منفصلين، ولكن إذا كان عامين المفهوم المخالف والعام المعارض له كان عامين وضعيين أو مطلقين يتعارضان ويتساقطان في المجمع. فالسيد الخوي يقبل هذا التفصيل، فكيف اعترض على صاحب الكفاية بعدم تمامية هذا التفصيل؟ نعم، ذكر السيد الخوي وجها آخر لتقدم أحد الدليلين، وهو ما إذا لزم من تقديم الدليل الآخر عليه إلغاء عنوانه، أو كان هذا الدليل حاكما على الدليل الآخر فيقدم عليه، وصاحب الكفاية لا ينكر ذلك لأنه قال يتعارضان إلا إذا كان أحدهما أظهر. فلم نفهم ما هو إيراد السيد الخوي على صاحب الكفاية. نعم، لم يشر صاحب الكفاية إلى مناشئ الأظهرية ولم يطبقها على مصاديقها، والسيد الخوي طبق مناشئ الأظهرية على مصداقين، هذا لا يكون إشكالا على صاحب الكفاية. وأما المفهوم المخالف في الجملة كالمفهوم الثابت للجملة الوصفية، فمن الغريب أن السيد الخوي قال يقدم مفهوم الوصف على العام، كما لو ورد في خطاب أكرم كل عالم وورد في خطاب آخر أكرم العالم العادل، فهذا المفهوم يدل على عدم وجوب إكرام العالم بإطلاقه، ليس العالم تمام الموضوع لوجوب الإكرام، وإلا لكان ذكر الوصف لغوا، فنفهم من ذلك أنه لا يجب إكرام العالم مطلقا. فقال السيد الخوي يوجب ذلك تخصيص خطاب أكرم كل عالم، ولكنه ليس بتام، لأن مفهوم الوصف مفهوم في الجملة وليس مفهوما بالجملة، أي مفهوم جزئي، أي لا ينفي أكرم العالم العادل وجوب إكرام العالم الهاشمي الذي يحتمل أن يكون بديلا عن العالم العادل، وإنما ينفي كون العالم تمام الموضوع لوجوب الإكرام. وقد صرح بذلك السيد الخوي في بحث مفهوم الوصف. فإذا القدر المتيقن من تخصيص أكرم كل عالم ما إذا لم يكن العالم عادلا ولا هاشميا، فإن قوله أكرم العالم العادل لم ينفي وجوب إكرام العالم الهاشمي، لأن المفهوم للوصف ليس مفهوما مطلقا كما ادعاه في مفهوم الشرط من أنه مفهوم مطلق، مفهوم الوصف مفهوم في الجملة. فما يحتمل أن يكون بديلا عن هذا الوصف وهو كون العالم عادلا إذا فرض اتصاف العالم بذلك الوصف الآخر المحتمل كونه بديلا عن وصف العدالة، فنحتمل ثبوت وجوب الإكرام له ونتمسك بعموم أكرم كل عالم لإثبات وجوب إكرامه. فما هو وجه أن نقول بأن عموم أكرم كل عالم يقيد بما إذا كان العالم عادلا؟ هذا تمام الكلام في تعارض العام والمفهوم. يقع الكلام في ذكر استثناء عقيب الجمل المتعددة. إذا عقبت جمل متعددة بقيد كالاستثناء ونحوه، فقيل أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق منهم، أو قيل أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إذا كانوا عدولا. فالقدر المتيقن أن هذا القيد الزائد يقيد الجملة الأخيرة، ولكن وقع الكلام في أن ظاهر ذكر الاستثناء ونحوه عقيب جمل متعددة، رجوعه إلى تمام هذه الجمل من أولها إلى آخرها، أو أن ظاهره رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط من دون منعه عن الظهور للجمل السابقة في العموم، أو أن القدر المتيقن وإن كان رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ولكن يوجب ذلك إجمال جمل السابقة كما عليه صاحب الكفاية. فقد وقع الخلاف في ذلك، والسيد الخوئي ذكر أن هناك صورا ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الموضوع واحدا مع تعدد المحمول، كما لو كان الموضوع العلماء فقال أكرم العلماء وقلدهم إلا إذا كانوا فساق، فالموضوع واحد وإنما المحمول متعدد. فقال السيد الخوئي أنه تارة هذا الموضوع الواحد يكرر، وأخرى يفرض أنه لا يكرر. فإن فرض تكرر الموضوع كما لو قال أكرم العلماء وقلد العلماء إلا الفساق منهم، فهنا يكون ظاهر هذا الاستثناء رجوعه إلى الجملة الأخيرة دون الجملة السابقة. وأما إذا لم يكرر الموضوع الواحد كما لو قال أكرم وقلد العلماء إلا من كان فاسقا، ففي هذا الفرض ظاهر الاستثناء رجوعه إلى جميع تلك الجمل. إن قلت في الفرض الأول وهو ما إذا تكرر ذكر هذا الموضوع الواحد وإن لم يكن ظاهر الاستثناء رجوعه إلى تمام الجمل، لكن الجمل السابقة محفوفة بما يصلح للقرينية، ف فيوجب ذلك إجمال الجمل السابقة. يقول السيد الخوئي في الجواب: أنتم مشتبهين، ما يصلح للقرينية يعني ما يصلح أن يبين مقصود المولى، وإن ترددت في أن هذا هل يكون مبينا لمقصود المولى أم لا. أما هذا الاستثناء عقيب جمل متعددة مع تكرار الموضوع قطعا لا يصلح أن يكون مبينا لمقصود المولى من رجوع الاستثناء إلى تمام تلك الجمل، فإن كان مقصوده رجوع الاستثناء إلى تمام الجمل فهذا يكون إخلالا بغرضه. ومن هنا نقول حيث لا يكون صالحا هذا الاستثناء لبيان رجوعه إلى تمام الجمل فلا يمنع من ظهور تلك الجمل السابقة في العموم. هذا حكم الصورة الأولى. الصورة الثانية: ما إذا كان المحمول واحدا والموضوع متعددا. يأتي ما ذكر في الصورة الأولى في هذه الصورة: الموضوع هنا متعدد ولكن المحمول واحد، هكذا بخلاف الصورة الأولى. في الصورة الأولى كان الموضوع واحدا والمحمول متعددا، في هذه الصورة بالعكس: المحمول واحد والموضوع متعدد. فإن تكرر المحمول فهذا يعني ظهور رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة: أكرم العلماء والسادة، عفوا، أكرم العلماء وأكرم السادة إلا الفساق منهم. هنا الموضوع متعدد: العلماء، السادة، لكن المحمول واحد وهو الإكرام، وكرر ذكر هذا المحمول. فهنا يكون الظاهر رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. وأما لو لم يكرر المحمول فقيل أكرم العلماء والسادة، فلا شبهة حينئذ في رجوع الاستثناء إلى جميع تلك الجمل، حيث إن ثبوت حكم واحد لكل من العلماء والسادة قرينة عرفية على أن الجميع موضوع واحد في مقام الجعل، وورد على هذا الموضوع الواحد استثناء. كأنه قال: أكرم كل واحد من هاتين الطائفتين العلماء والسادة إلا الفساق منهم. الصورة الثالثة: ما إذا كان كل من الموضوع والمحمول متعددة، أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق منهم، فلا ريب في أن الاستثناء ضائن في الرجوع إلى الأخير من دون أي خلل في ظهور الجمل السابقة في العموم. هذا محصل كلام السيد الخائي في المقام. نقول يا سيدنا الخوي، الله يرحمك، لماذا ركزت على أن ما يصلح للقرينية هو ما يصلح أن يوضح مراد المولى؟ لا، يكفي في صلاحية شيء للقرينية أن يكون مانعا عن انعقاد ظهور تصديقي للكلام في العموم، فقد تكون المصلحة في إجمال الخطاب. يقول المولى: لا تكرم العالم الفاسق، والكل يدرون أن الفاسق مفهومه مجمل، حتى في عهد المولى، في زمان المولى مجمل. أفرض الآن لفظ الفاسق مجمل، هل المراد منه العاصي أو المرتكب للكبيرة؟ والمولى ملتفت إلى هذا الإجمال، لكنه يريد أن يبين للناس قدرا متيقنا، وهو حرمة إكرام العالم المرتكب للكبيرة. ويتردد السامعون في أن مقصود المولى هل هو أعم من ذلك؟ هل مقصوده تحريم إكرام العالم المرتكب للصغيرة أيضا أم لا؟ هل يبقى الناس متحيرين؟ قد تكون مصلحة في ذلك، وليس هذا نقضا للغرض، فإن الغرض قد يتعلق بالإجمال، قد يتعلق غرض المولى بإلقاء الكلام المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ليش الله سبحانه وتعالى يجيب آيات متشابهات؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد تكون مصلحة في إلقاء خطاب مجمل. مثلا بعض أسامي اسم لمركز للمحافظة للمحافظة ولعاصمة لمركز المحافظة البصرة، هل المراد بها محافظة البصرة أو مدينة البصرة؟ يقول يجب إكرام العالم البصراوي. شنو مقصود البصراوي؟ يعني اللي هو ساكن لمدينة البصرة أو لا، كل من يسكن في محافظة البصرة، مدينة الزبير، ما أدري شنو. أصلا المولى يريد أن يلقي كلاما مجملا، ويكفي في عدم لغويته أن الناس يأخذون بالقدر المتيقن منه، يكرمون العالم البصراوي الأصلي اللي من نفس مدينة البصرة، ثم بالنسبة إلى يسكن ضواحيها يجيئون يسألون المولى شنو رأيك بالنسبة إلى اللي إلى عالم يسكن مدينة زبير. فإذا تقول يا سيدنا الخال قد يكون غرض المولى في الإجمال أصلا لم يتعلق غرضه بالتبيين مقصوده بكامله. يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. القدر المتيقن أن هذا الاستثناء يرد على الأخير، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل يبقى الناس متحيرين أنه هل يجب جلدهم ولو تابوا، وهل تقبل شهادتهم بعد أن تابوا؟ هل يبقوا متحيرين؟ هذا أحسن لهم. ثم بعد ذلك يجون يسألون. وأنا بنظري الحق مع صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال في جميع الصور القدر المتيقن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، ولكن يسر الإجمال إلى الجمل السابقة لاحتمال كون المقصود للمولى عود الاستثناء إلى تمام تلك الجمل. نعم قد تكون هناك مناسبات للحكم والموضوع هي التي تعين أن الاستثناء راجع إلى الكل، فنعمل بهذا الظهور، ولكن إذا لم يكن أي ظهور فالقدر المتيقن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من دون فرق بين هذه الصور التي ذكرها السيد الخوي. وبعض المعاصرين ذكر في خصوص ما لو كانت الجملة الثانية مشتملة على ضمير يرجع إلى موضوع الجملة الأولى، أكرم العلماء وقلدهم إلا إذا كانوا فساقا، فقال هنا توجد قرينة عامة على رجوع الاستثناء إلى كل الجمل. ما هي تلك القرينة العامة؟ الظهور السياقي في وحدة المراد من الضمير ومرجعه. الظاهر السياقي للخطاب أن المراد الجدي من الضمير ومرجعه واحد. هذا هو الذي ذكره صاحب الأضواء في دروسه، ولا ينقضي عجبي منه، فإنه في البحث الذي سبق وهو رجوع الضمير في الجملة الثانية إلى اسم ظاهر مذكور في الجملة الأولى، وقد ثبت بمقيد متصل أو منفصل أن المراد من هذا الضمير بعض العام، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، حيث ثبت أن المراد من بعولتهن أحق بردهن في ذلك بعولة الرجعيات منهن، فالمراد جدي من الجملة الثانية بعض المطلقات. فهناك ماذا قال؟ قال: عوف، هذا يبقى ظهور المطلقات في الجملة الأولى على عمومها. يابا، الظهور السياقي في وحدة المراد الجدي من الضمير ومرجعه يقتضي أنه بعدما ثبت بمقيد متصل أو منفصل أن المراد الجدي من الجملة الثانية بعض المطلقات، فيكون المراد الجدي من الجملة الأولى الدالة على أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أيضا بعض المطلقات أي الرجعيات. يقول: لا، عوف هذا الحكي، شنو هذا؟ انكشاف ضيق المراد الجدي من الجملة الثانية ولو بمقيد متصل لا يمنع من انعقاد ظهور الجملة الأولى في العموم. فإشلون هناك هذا ظهور السياقي، هاي الآية الكريمة التي نحن نعترف بها نقبل، لكن هناك ما قدر هذا الأصل الظهور السياقي في وحدة المراد الجدي من الضمير ومرجعه، ما قدر يمنع من ظهور العام في الجملة الأولى في العموم، لكنه هنا يقدر يمنع من ظهور الجملة الأولى، أي قوله أكرم العلماء في العموم بالنسبة إلى العالم الفاسق. كيف لا نتعجب من هذا التفريق بلا فارق؟ نحن ندافع عن أنفسنا، ادعينا الإجمال هنا وهناك، فقلنا بأن ظهور السياق في وحدة المراد الجدي من الضمير ومرجعه في طرف، وظهور العام في العموم في طرف آخر يتزاحمان، وبعد التزاحم حيث لا يوجد من هو ما هو أقوى فلا يتحقق ظهور فعلي لا هنا ولا هناك. وعليه فالحاصل أننا لم نصل إلى نتيجة ظهور عود الاستثناء إلى تمام الجمل السابقة في أي صورة من هذه الصور المذكورة في كلمات الأعلام، نوافق صاحب الكفاية في دعوى الإجمال بالنسبة إلى الجمل السابقة، والحمد لله رب العالمين.